بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري بجامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه التقريب والتيسير النوع 38: المراسيل الخفي إرسالها. هو فن مهم عظيم الفائدة، يدرك بالاتساع في الرواية وجمع الطرق مع المعرفة التامة، وللخطيب فيه كتاب، وهو ما عرف إرساله لعدم اللقاء أو السماع، ومنه ما يحكم بإرساله لمجيئه من وجه آخر بزيادة شخص. وهذا القسم مع النوع السابق يعترض بكل منهما على الآخر، وقد يجاب بنحو ما تقدم، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا النوع 38 من أنواع علوم الحديث في هذه الرسالة المفيدة للحافظ أبي زكريا النووي، المسماة بالتقريب والتيسير. وهذا النوع مختص بالمراسيل الخفي إرسالها. وقبل أن أتكلم وأعلق على هذا النوع وأشرحه، أنبه إلى أنه سبق وأن تكلمت عن هذا النوع لتداخله مع نوع من أنواع التدليس، وذلك عند شرحنا وتعليقنا على النوع 12 من أنواع علوم الحديث في هذه الرسالة، وهو متعلق بالتدليس، وتكلمت حوله على وجه الخصوص في الوجه الثالث من تعليقي على ذلكم النوع. فيجب على الطالب أن يربط بين ما سأعلق به وبين ما تقدم لتتضح له الصورة. بدأت هناك بالوجه الثالث وما بعده، ولا مانع من أن أذكر في هذا المقام عند شرح هذا النوع بمزيد بيان وإيضاح وتركيز وتدقيق لاقتضاء المقام، لاقتضاء ماذا؟ المقام أولاً، وكذا لبعد عهد كثير من الطلبة مع الأسف عن مراجعة ما سبق، مع زيادات كما قلت يقتضيها المقام. وعليه فإن الكلام على هذا النوع شرحا يكون من وجوه. الوجه الأول، يقول المصنف رحمه الله: هو فن، هذا النوع هو فن مهم عظيم الفائدة. ما وجه عظم هذا الفن؟ ما وجه عظم هذا الفن وأهميته؟ وجه ذلك كون هذا النوع متعلق بعلم العلل، بعلم العلل. وقد تقدم الكلام عن أهمية هذا الفن، أعني علم علل الحديث. وبيان أهميته ومكانة أهله ومن هم أهله القائمون به وأين ميدانه. وذكرت بجملة من الطرائق التي تعرف بها العلة الخفية، لهذا قال يدرك، أي هذا النوع وعظيم فائدته يدرك بالاتساع في الرواية وجمع الطرق مع المعرفة التامة، مع المعرفة التامة ليست المعرفة الناقصة، مع المعرفة التامة. يريد رحمه الله بهذا أن يؤكد لك ما ذكرت آنفا من أهمية هذا النوع وعظيم أمره لتعلقه كما قلت بعلم ماذا؟ العلل. لهذا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث لما تكلم عن هذا النوع، قال: هذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته، إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا، أي بالنسبة إلى زمنه. يقول: وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك، وعجبا من العجب، فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه، اللهم آمين. يقول ابن كثير بعد أن دعا لشيخه: فإن الإسناد إذا عُرض على كثير من العلماء هو موصوف أنه من أهل العلم، لكنه ليس من نقاد هذا الفن ولا هو من أهله، فضلاً أن يكون من جهابذته. وقد قلت غير مرة بأن الذين يتكلمون في هذا الباب، أعني في علم الحديث، منهم من هو مشتغل به ومنهم من هو مشارك فيه، ففرق بين المشتغل به والمشارك فيه. والمشتغلون منهم النقاد الجهابذة ومنهم دون ذلك، فيجب أن يعطى كل حقه، ولا تخلط الأمور بعضها ببعض. فإن الإسناد إذا عُرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفاءهم قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته بناءً على الاغترار بظاهر ماذا؟ الإسناد، ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي، والله الملهم للصواب. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الحافظ السخاوي في شرح التقريب: هذا النوع فن مهم بديع عظيم الفائدة، بل أكثر الأنواع فائدة وأعمقها مسلكا. ولذا قال: يدرك أو يدرك ككثير من مهمات هذا الشأن بالاتساع في الرواية وجمع الطرق للأحاديث مع المعرفة التامة والذكاء الزائد. الذكاء الفطنة. ولذا لم يتكلم فيه إلا حذاق الأئمة وجهابذتها. عرفت لماذا قال هو فن عظيم أو مهم عظيم الفائدة؟ إذن يظهر لك من هذا الذي مهدت به ارتباط هذا النوع من أنواع علوم الحديث بعلم العلل الذي أشرت إليه ماذا؟ سابقاً، وبخاصة يتعلق بعلم العلل وبخاصة فيما يتعلق بعلل الأسانيد من حيث اتصالها وانقطاعها الخفي لهذا ذكر الإمام ابن كثير لما تكلم أيضاً عن هذا النوع في الاختصار، اختصار علوم الحديث يعني، قال: النوع 38 معرفة الخفي من المراسيل. الخفي من المراسيل الذي معنا معرفة المراسيل الخفية. قال: معرفة الخفي من المراسيل وهو يعم المنقطع، يعني بمعناه العام، والمعضل أيضا. لهذا قال الحافظ العراقي في ألفيته: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد، عن مثله من غير شذوذ من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي قال السخاوي في الفتح وبالجملة: فالشذوذ سبب للترك إما صحة أو عملا، بخلاف العلة القادحة التي توذي، أشار إليها. قال: بخلاف العلة القادحة كالإرسال الخفي فتوذي بوجودها الصحة الظاهرة، ويمتنع معها الحكم والعمل معا، أي الحكم بالصحة والعمل بهذا الحديث أيضا. انتهى. ولما عدد الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر المردود وأقسام المردود، ومنه قوله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ الإسناد أو السند، من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، إلى أن قال: فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون، أي انقطاع والسقط، قد يكون واضحاً أو خفياً. فالأول، أي الظاهر أو الواضح، يدرك، وذكر سبيل إدراكه، وهذا الذي يعنينا الثاني. قال: والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقي، إلى أن قال: وكذا المرسل الخفي. إذن سبب الرد والطعن فيه هو السقط، لكنه سقط خفي. قال: وكذا المرسل الخفي، من معاصر لم يلقه. انتهى. أقول لعل هذا السبب هو وجه مناسبة ذكر الحافظ ابن الصلاح وتبعه المصنف النووي هنا، أنه ذكر هذا النوع عقب النوع المتقدم المزيد في متصل الأسانيد، والذي تقدم الكلام عليه مستوعبا بتفاصيله، فظهر من هذا أن هذا النوع المراسيل الخفية هي من قبيل المقبول أم المردود؟ المردود، لوجود انقطاع خفي فيها، إذن ليست هي من قبيل المقبول. وهنا أنبه أنت ترى العنوان قال المراسيل الخفي إرسالها، تلحظ أن العنوان متعلق بالمرسل أو الإرسال، فهل الأنسب أن لو جعل المصنف صاحب أصل الأصل أعني ابن الصلاح، هل الأنسب أن لو أقام هذا النوع أو جعل هذا النوع عقب نوع المرسل وهو تاسع الأنواع في هذه الرسالة، هل الأنسب أن لو أردفه عقبه، أم الأنسب أن جعله ماذا؟ ها هنا فرق بين النوع التاسع والثامن والثلاثين، فبينهما أنواع عدة. قد قلت أنه لعل هذا الوجه وجه الرد هو وجه مناسبة إيراده عقب هذا، لهذا قال المصنف عندكم في آخره: وهذا القسم مع النوع السابق يعترض بكل واحد منهما على الآخر للتداخل، كما سيرد بيانه بحول الله. عموماً الجواب في هذا أيضاً قاله الحافظ السخاوي في شرح التقريب، قال: كأن الأنسب أن يكون يعني نوع المرسل ونوع المرسل الخفي في محل واحد، ولكن لتجاذب هذا النوع مع هذا النوع مع النوع قبله أردفه به لوجود ماذا؟ لوجود الاشتباه في بعض الصور والتداخل في بعض ماذا؟ صوره. انتهى. أقول معلقا على كلام السخاوي هذا، قال: كأن الأنسب. الإيراد على الحافظ النووي وبناء على ذلك على أصله ابن الصلاح، أقول الإيراد عليه بالأنسب أن لو كان في مكان واحد له وجه، ولكن عند التدقيق في تفاصيل هذا النوع فإنه يظهر أن عدم إيرادها في مكان واحد وإلحاق هذا النوع بما يجانسه هو الأنسب. هو ماذا؟ هو الأنسب والأظهر والأقوم. بل لو قال قائل إن الأنسب أن لو كان هذا النوع عقيب النوع الثاني عشر وهو التدليس لكان له وجه قوي جدا للتداخل كما سيأتي. وهو أعني إيراده عقب التدليس أقوى وأظهر من لو أورد عقب ماذا؟ المرسل. والسبب في هذا هي العلاقة الوثيقة المترابطة جدا بين هذين النوعين، أعني تدليس الإسناد والإرسال الخفي، كما هو ظاهر من كلام الحافظ الذي مضى قبل من النزهة وكلام غيره، وبينت ذلك في محله عند شرحنا على نوع ماذا؟ على نوع التدريس، وهو الثاني عشر كما أشرت إليه أولا. عموما أورده هنا أو عقب التدليس أو عقب الإرسال لا مشاحة في هذا، وإن كان الأظهر أن يورده مع ما يجانسه هو الأوثل، والله أعلم. لهذا الأمر فيه يسير، الأمر فيه إيش؟ يسير. لكن يجب أن تعرف الوجه الأنسب والأظهر، خاصة وقد أن بعض أهل العلم أورد هذه النسبية، أن الأنسب أن لو فعل، أن لو أنسب أن لو قدم. عرفت هذا؟ نعم. الوجه الثاني، اعلم بارك الله فيك أنه سبق وأن نبهت عند شرحي للنوع التاسع وهو ماذا؟ المرسل، علقت هناك على ما ذكره النووي المصنف من تعريفه للمرسل اصطلاحا، فقلت ما نصه قبل ذكر المختار في حده، أي في حد المرسل، أقول إن حقيقة الإرسال هي مطلق الانقطاع، لذا نجد بعض الأئمة كأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود وغيرهم يطلقون لفظ المرسل على بعض الروايات ويريدون هذا، أي مطلق الانقطاع. وقلت هناك فيجب التنبه لهذا، لكن ومع ذلك غلب هذا الاستعمال، غلب هذا الاستعمال أو هذا الإطلاق عن المرسل على الانقطاع الحاصل فيما أضافه التابعي صغيراً كان أم كبيراً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المختار في حده. أنا أنقل لكم ما قلت آنفاً وسابقاً، ثم قلت هذا النوع يسمى بالمرسل الظاهر، لماذا؟ لظهوره، ويقابل الظاهر الخفي، يقابل الظاهر الخفي. قلت هناك وسيأتي بحول الله، وها هو قد أتى، ها هو قد أتى. فراجع واربط الأنواع بعضها ببعض، لا يكن عهدك بالكتاب أو بالدرس الجلوس ثم النسيان. أظن أن الطلبة لو راجعوا في صيفهم الذي مضى ما سبقت دراسته في العام المنصرم لا أظن أنه يجد وقتاً للقيل والقال والذهاب والإياب والرواح والدخول في القلاقل والمشاكل، لكن الفراغ وضياع الأوقات ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الحافظ العراقي في شرح التبصرة: ليس المراد هنا، يعني في هذا النوع، ليس المراد هنا في هذا، ليس المراد هنا بالإرسال ما سقط منه الصحابي كما هو المشهور في حد المرسل، وإنما المراد هنا مطلق الانقطاع ثم الإرسال على نوعين. يقول: الإرسال على نوعين، ظاهر وخفي. ثم عرف الظاهر فقال: فالظاهر هو أن يروي الرجل عمن لم يعاصره، بحيث لا يشتبه إرساله باتصاله، مثلا كأن يروي سعيد بن المسيب مثلا عن رسول الله، هل يشتبه هذا؟ ما يشتبه، ظاهر. أو يقول البخاري مثلا، يروي البخاري عن الزهري، ظاهر، ما بينهما ماذا؟ تحمل ولا سماع، فضلا عن المعاصرة. قال: بحيث لا يشتبه إرساله باتصاله على أهل الحديث. ثم مثل بأمثلة، قال: كأن يروي مالك مثلا عن سعيد بن المسيب إلى آخره، ضرب به مثلا. ثم قال: والخفي هو، ثم ذكر اختياره لتعريف المرسل الخفي، وسيأتي عندما أعلق على تعريف النووي هنا. إذن عرفت من هذا أن الإرسال كما ذكرنا منه ظاهر ومنه خفي، وأنه يطلق على ماذا؟ مطلق الانقطاع. لكن المرسل في المراد عند اصطلاح بعض أهل العلم في النوع الذي مضى هو ما أضافه التابعي، ليس ما سقط منه إيش؟ الصحابي. قلنا أن هذا حد ليس بماذا؟ بتام، مدخول، شرحناه هناك في محله، واضح؟ تلحظ من كلام الحافظ العراقي هذا دقة، تلحظ دقة في عبارته، وذلك بتأمل في قول المصنف هنا تبعا لمن؟ لابن الصلاح: المرسل الخفي. يدل أو تدل هذه العبارة المرسل الخفي أنه يوجد لها لهذا النوع مقابل، صحيح؟ ما هو الذي يقابل الخفاء؟ الظهور. وبناء على هذا بنى الحافظ العراقي تقسيمه: الإرسال على نوعين، ظاهر وإيش؟ وخفي. وهو كذلك، وهو إيش؟ كذلك. الوجه الثالث: تقدم أن هذا النوع فن مهم وعظيم الفائدة لتعلقه بماذا؟ بعلم ماذا؟ العلل. وعليه فإن الخفاء في هذا النوع من الإرسال هو سبب دقة هذا النوع، الخفاء هو سبب دقة هذا النوع، بل وغموضه. لهذا لم يتصدى له كل أحد، إنما أدركه النقاد الجهابذة من أئمة الحديث. والأمر فيه كما قال الإمام ابن كثير أن المرء قد يغتر بظاهر ماذا؟ بظاهر الإسناد، فيحكم بماذا؟ باتصاله، لعدم معرفته بالصحابي من التابعي. لهذا قال المصنف، قال: وهو ما عرف إرساله. سيأتي يدرك بالاتساع وجمع الطرق كيفية معرفة الانقطاع الخفي، سيأتي الكلام، لكن أرجئه أرتب لك المعلومة قبل أن تعرف سبل معرفة الانقطاع الخفي، يجب أن تعرف ما هو الانقطاع الخفي حتى تكون عندك المعلومة مرتبة. قال: وهو ما عرف إرساله لعدم اللقاء أو السماع. هذا الكلام منه مشعر ببيان حد المرسل الخفي عنده، أليس كذلك؟ وهو هذا أراد التعريف تبعاً لابن الصلاح، وإن كان أنقص في عبارة ابن الصلاح يعني ماذا أقول حرفاً مهماً، أنقص حرفاً مهماً هنا وفي ماذا؟ وفي أصله الإرشاد، وهو في غاية من الأهمية، سيأتي محله. إذن تفهم من هذا ما عرف إرساله لعدم اللقاء، يعني أن الراوي روى عن شخص لم يلقه، لم يذكر، لم يعاصره، انتبه، لأن عدم المعاصرة تدخل في الإرسال الظاهر لا تدخل في الإرسال ماذا؟ الخفي. إذن رواية الرجل عمن لم يلقه أو روايته عمن لقيه ولم يسمع منه، قال لعدم اللقاء أو السماع، يعني هناك لقاء دون ماذا؟ لقاء مجرد لا سماع فيه أو لا سماع معه، واضح؟ هكذا هذا مراده رحمه الله بهذا الحد. ولهذا أقول حتى تفهم، هذا النوع أعني المرسل الخفي عرفه بعض الحفاظ بتعريفين، يعني هما قولان لأهل العلم في الباب. الأول: رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه، كما هو مفهوم كلامه هنا ومفهوم كلام غيره من العلم تبع لابن الصلاح، وهو اختيار الحافظ ابن حجر والسخاوي وجماعة، واضح؟ إذن المرسل الخفي رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه. عندنا كم حالة إذن؟ حالتين: معاصرة ليس معها لقاء، لقاء ليس معه سماع. عرفنا؟ هذه مدرسة تبناها جماعة كما ذكرنا. مفهوم كلام ابن الصلاح، وإن كان الحرف الذي ذكره مفيد والنووي وابن جماعة في المنهل والحافظ ابن حجر وجماعة كثيرة يقولون بهذا ممن تابعهم على هذا. الحد الثاني: رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه كالأول. طيب، كالأول فيه زيادة: أو عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، واضح؟ سيأتي مزيد بيان لا تستعجل. يقول الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة بعد أن ذكر الإرسال على نوعين وعرف الظاهر قال والخفي هو قلت سيأتي، صحيح هذا محله. قال رحمه الله والخفي هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه. فهذا قد يخفى على كثير من أهل الحديث لكونهما قد جمعهما عصر واحد. إذن هذه الزيادة يقول بها بعض أهل العلم، ومنهم من الحافظ العراقي في شرح التبصرة، ومثله قال أيضا الحافظ السيوطي في تدريب الراوي. فلما جاء شارحا كلام المصنف هنا قوله ما عرف إرساله، يقول السيوطي وهو ما عرف إرساله لعدم اللقاء لمن روى عنه مع المعاصرة، أو لعدم السماع مع ثبوت اللقاء، أو لعدم سماع ذلك الخبر بعينه مع سماع غيره. واضح؟ عموماً هذه الزيادة أو عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، هذه الزيادة الأخيرة اتفقوا في الأولى والثانية، الرواية عمن عاصر ولم يلقى أو لقي ولم يسمع، بقي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. هذه الزيادة غير داخلة في حد الإرسال الخفي عند الحافظ ابن حجر وتلميذه السخاوي ومن قال بهذا القول، ويرون أنها داخلة أو مختصة بالتدليس لا بالإرسال الخفي، بناء على أن التدليس تدليس الإسناد خاص برواية الراوي عمن عرف لقاؤه، وأما من لم يعرف أنه لقيه قالوا فهو المرسل الخفي كما قال الحافظ في النزهة. والذي يظهر من كلام الحافظ ابن حجر أن رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه إذا اقترن بها قصد إيهام السماع من الراوي فهي من التدليس وليست من الإرسال الخفي، أما إذا اقترن بها قصد الإيهام فهي من الإرسال الخفي، أما إذا لم يقترن بها قصد الإيهام فهي من الإرسال الخفي لا من التدليس. إذن قصد الإيهام من الراوي هو في الحقيقة هو الفرق الجوهري الدقيق في الفرق بين التدليس والإرسال الخفي في رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. هذه النقطة في غاية من الأهمية وفي غاية من الدقة ليتحرر عندك الموقف وتستقر عندك الصورة وتتضح لك أقوال العلماء التي لو سرت على المعنى الذي حفظته أو علمته من غير تحرير ستقف يوماً وتدعي أن الكلمات أهل العلم في هذا الباب متضاربة لعدم إدراكك لهذا. أقول إن الناظر في عبارات جماعة كبيرة من أهل العلم قبل العراقي وقبل هؤلاء العلماء كيعقوب ابن شيبة والبزار أبي بكر والخطيب البغدادي وابن رشيد الفهري وغيرهم، تجدهم يصفون المدلس أو المدلس من الحديث بأنه رواية الراوي عمن فوقه. إذا صدرت هذه الرواية وهذا التحمل بقصد الإيهام، هذه هي الرواية ماذا؟ التي توصف بالتدليس عندهم، ويوصف الراوي بالتدليس دون الإرسال الخفي. سيأتي بيان هذا النقل عنهم بالحرف لتتضح لك الصورة من هؤلاء العلماء إلى من ذكرنا، ومن آخرهم السيوطي رحم الله الجميع. الوجه الرابع: لعله بذكري لتعريف الإرسال الخفي وقولي بأن القيد الأخير أو الزيادة الأخيرة هي داخلة في حد التدليس عند الحافظ ابن حجر ومن ذكرت، أقول ظهر لك دقة هذه المسألة، صحيح؟ وأنها مسألة دقيقة جدا وخفية جدا، أعني بين النوعين الإرسال الخفي والتدليس، وبين النوعين تداخل وتشابه واشتباك. لهذا قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة لما عرف المرسل الخفي فيما مضى، قال: وهذا النوع، أي الخفي من المراسيل، هذا النوع أشبه بروايات المدلسين، أشبه بروايات من؟ المدلسين. وقد أفرده ابن الصلاح بالذكر عن نوع مرسل فتبعته على ذلك. انتهى. عرفت التداخل والاشتباه؟ أشبه يعني ألصق، أقرب لمن لم يدقق. هذا التداخل من أين جاء؟ أما قال هو أشبه وقلت بينهما إيش؟ تداخل. أفتت لك هذا التداخل وأقربه لك، وأقربه لك لأن هذه المسألة كثر القيل والقال واللت والعجن والعفس والرفس فيها بغير دقة، فتداخلت وتسلط البعض وطال لسانه على أهل العلم وتجاوز الحدود ونفى وجود شيء يسمى إرسالا خفيا، ودخلوا في صراعات لعدم وجود تحرير لهذا التداخل. وهذا التداخل قد حررته منذ أكثر من 30 عاما، وقلته غير مرة وشرحته مرات لاضطراب الكثير من الطلبة مع الأسف والدارسين لهذا الفن، ما أقول المشتغلين ولا أقول المشاركين، بل هم دون ذلك بكثير. ولا زالت الناس تدخل في هذه المشاكل حتى اليوم مع الأسف. التداخل والاشتباه إنما ورد أو سببه يتلخص في نقاط أربعة. هذه النقاط بناء على الاستقراء الذي قمت به والنظر الدقيق الذي نظرت فيه حسب علمي، وفوق كل ذي علم عليم، ولا زلت أبحث وحتى اليوم وأنا أبحث، يعني لم يقف البحث والتدقيق عند ذاك الوقت قبل أكثر من تلك السنوات الطوال، ولا زلت حتى اليوم أبحث لعلي أهتدي إلى شيء زائد إما ينقض أو يوضح أو يزيد أو ينقص. على كل حال أقول هناك نقاط أربعة أو أربع يتلخص التداخل في نقاط أربع. الأولى أنه وردت إطلاقات بعض الأئمة على من صورة روايته صورة المرسل الخفي، يطلقون على من روى رواية صورتها صورة إيش؟ المرسل الخفي، يطلق بعض أهل العلم على هذه الرواية بأنها تدليس، يعني لا يقولون أنها إيش؟ مرسلة. هذا حدا بكثيرين أن جاء فنفى، وأن هذا النوع من اختراع ابن الصلاح، وهذا أيده المؤمن بفكرة تطوير المصطلحات يريدون به الحافظ ابن حجر رحمة الله على الجميع، وأتوا من هذا الباب. إذن عندنا التداخل بسبب أنه رواية راوٍ صورة روايته صورة الإرسال الخفي، ومع هذا أطلق العلماء على هذه الرواية بدل أن يقولوا مرسلة قالوا مدلسة أو فيها تدليس. عرفنا؟ الثاني من النقاط أنه وردت إطلاقات من بعض أهل العلم على من صورة روايته صورة المرسل الخفي أطلقوا عليها بأنها إرسال، بأنها إيش؟ مرسلة أو أنه إرسال. الأولى أطلقوا عليها أنها إيش؟ تدريس. والثاني أنه أطلقوا عليها ماذا؟ إرسال. الثالثة، النقطة الثالثة، تفريق بعض العلماء بأن التدليس يختص برواية من روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، يخصون هذا فقط بماذا؟ بالتدليس. أما الإرسال الخفي فهو يختص بمن روى عمن عاصر ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه. وعلى هذا مشى هؤلاء، حكموا على من كان أمره في الناحية الأولى بأنه مدلس، وعلى الثاني بأنه مرسل إرسالا خفيا. الرابعة تفريق بعض أهل العلم بين النوعين بأن قصد الإيهام من الراوي هو الفرق بين التدليس والإرسال الخفي، بمعنى متى قصد الراوي الإيهام فمدلس، ومتى لم يقصد فمرسل. لا تأتي وتقول يا شيخ القصد هذا غيبي وكذا، سيأتي الكلام واضح. لا تستبق. عرفت هذا؟ عرفت هذا التداخل الذي قال والاشتباه جاء من هذه الأوجه الأربعة. أبين لك باختصار هذه النقاط، نحن من باب اللف والنشر المرتب. ذكرنا الأول رواية راو صورة روايته صورة الإرسال الخفي أطلق عليها أنها إيش؟ تدريس. هذه العبارات وردت كما قلت عن بعض أهل العلم في بعض الرواة أو على بعض الرواة، وكما قلت جعل بعض الناس يفهم أنه لا يوجد شيء يسمى إيش؟ إرسالاً خفياً، والمتقدمين لا يستخدمون إلى غير ذلك، وأن هذا يعبر عنه بالتدليس لا غير. ولا شك أن هذا الفهم بناء على النظر في بعض هذه الأقوال، هذا الفهم عن الأئمة في حد ذاته مجانب للصواب ومفارق للحق والحقيقة، ذلك أن استعمال اللفظين التدليس والإرسال كلاهما مستعمل كما سيرد بحول الله. فمن العبارات التي استخدمت في منصورة روايته صورة الإرسال الخفي قيل أنها إيش؟ تدليس، ما قاله الإمام يحيى ابن معين في تاريخه برواية الدوري، قال دلس هشيم عن زاذان أبي منصور ولم يسمع منه، ولم يسمع يعني روى عمن عاصر ولم أو لقيه ولم يسمع منه. هذه صورة إيش؟ الإرسال الخفي عند من حده بهذا. وهنا قالوا قال دلس، ما قال أرسل، قال إذن شوف هذه صورة إرسال خفي، ومع هذا استخدم الإمام يحيى عنها أو لفظة ماذا؟ تدليس، إذن ما في إرسال. ولما سأله الدوري، سأل ابن معين عن حديث هشيم عن أبي إسحاق عن أبي قيس عن هزيل، قال قال عبد الله ابن مسعود، فذكر الحديث. يقول الدوري قلت له أي لابن معين من أبو إسحاق هذا؟ فقال يحيى هشيم لم يلقى أبا إسحاق السبيعي ولم يلقى أبا إسحاق الذي يدلس عنه، الذي إيش؟ يروي عنه ولم يلقه، أدركه ولكن لم يلقه، والذي يقال عنه أو يقال له أبو إسحاق الكوفي. إذن الأولى لقيه ولم يسمع، سماه تدليسا، وهذا أبو إسحاق دلس عنه، نعم عاصره أو أدركه ولم عمن يعني أدرك وعاصر ولم يلقه، سماها ماذا؟ تدليسا أيضا. عرفنا؟ من الأقوال في هذا الباب قول الحافظ يعقوب ابن شيبة فيما أسنده عنه الحافظ الخطيب في الكفاية، فأما من دلس عن غير ثقة، فأما من دلس عن غير ثقة وعمن لم يسمع هو منه، وعمن لم يسمع هو منه، فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء. من دلس عمن عن غير ثقة هذا ظاهر، وعمن لم يسمع هو منه يعني عاصر ولم يسمع أو لقيه ولم، فجعل ذلك يعقوب من التدليس، عده من إيش؟ افهم معي، أخرج لما تسمع، أخرج ما درست عند زيد وعمر أصحاب الجلسات نزهة النظر في مجلس ما أدري إيش في نصف ساعة، هذا كلام فارغ لا يجري على سنة أهل العلم، أخرج هذا. لما تقرأ في كلام أهل العلم وتدقق يجب أن يتفتق ذهنك وتفهم العبارة كما هي صحيحة، لا تدخل وتقرأ وأنت عندك خلفية جمودية بمعاني غير محررة. وسيأتي عن يعقوب قول آخر ليس بين القولين تدافع. ثالثها من الأمثلة قول الحافظ ابن حبان في مقدمة المجروحين، قال: ومنهم المدلس عمن لم يره، عاصر لكنه ما رأى، كالحجاج بن أرطات، وذويه كانوا يحدثون عمن لم يروه ويدلسون حتى لا يعلم ذلك منهم، يعني وقع ذلك منهم عن قصد ولا عن غير قصد؟ عن قصد. لكن سمى هذه الرواية عمن لم يروه، سماها ماذا؟ تدليسا. ولما ترجم للحجاج بن أرطات في المجروحين قال: كان الحجاج يدلس عمن رآه، يعني لقيه لكنه لم، وعمن لم يره، يدلس عمن رآه وعمن لم يره. إذن جعلها أيضا من قسم ماذا؟ التدليس، مع أنه عند من قال بحد التدليس أنه مختص بمن سمع منه ما لم يسمع، أما رواية الراوي عمن أدرك ولم يلقى أو لقي ولم يسمع هذا في عداد إيش؟ عداد إيش؟ الإرسال الخفي. هؤلاء يطلقون على ما صورته كذلك سموه ماذا؟ تدليسا. كذلك من العبارات ما قاله الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المعرفة، معرفة علوم الحديث، لما تكلم عن أقسام التدليس قال: الجنس السادس، الجنس السادس من التدليس قوم رووا عن شيوخ، عن شيوخ لم يروهم قط ولم يسمعوا منهم، وإنما قالوا قال فلان فحمل ذلك منهم على السماع، يعني من سمع وليس عندهم سماع عال ولا نازل، فجعل هذا كذلك من أقسام إيش؟ وأجناس التدليس. عرفت؟ من الأقوال أيضا ما جاء في ميزان الاعتدال في ترجمة التابعي الجليل أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، قال الحافظ الذهبي رحمه الله مترجما لأبي قلابة: إلا أنه يدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم، وكان له صحف يحدث منها ويدلس. عرفت ماذا يريد الذهبي رحمه الله بقوله يدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم؟ يريد بقوله لحقهم أي أدركهم، لأن هذه الكلمة في أصل اللغة كما قال ابن فارس: اللام والحاء والقاف، لحق اللام والحاء والقاف أصل يدل على إدراك الشيء وبلوغه إلى غيره. ويقول ابن منظور: يقال لحقته وألحقته بمعنى كتبعته وأتبعته أو اتبعته، إلى أن قال: ويقال تلاحق القوم أي أدرك بعضهم بعضا، وتلاحقت الركاب المطايا وتلاحقت الركاب والمطايا أي لحق بعضها بعضا. عرفنا إذن قوله يدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم، يعني أدركهم ولم يدركهم. سؤال: ما المراد باللحاق أو الإدراك هنا في كلام الذهبي هذا؟ هل المراد به الإدراك الحسي البدني، أم المراد به الإدراك الزمني؟ نعم، فالذي يظهر أنه يريد رحمه الله في كلامه هذا في ترجمة أبي قلابة يريد به الإدراك الحسي البدني والزمني كله، بدليل أنه قال في ترجمته لأبي قلابة هذا عبد الله من السير ذكر أنه روى عن فلان وفلان ثم قال وعن حذيفة، يعني روى عن حذيفة رضي الله عنه ثم قال ولم يلحقه، ولم إيش؟ يلحقه. تأمل في هذا يظهر لك أنه يريد لم يلحقه لا حساً ولا زمناً، لأن حذيفة رضي الله عنه مات سنة 36 من الهجرة، وعبد الله الجرمي مات سنة 104 أو 105 وقيل 106 من 4 إلى 6 خلاف. كم كان عمره لما مات عبد الله بن زيد؟ عمره لما مات رحمه الله كان 50 عاماً، فكيف يكون قد أدرك حذيفة؟ أقل ما بين وفاة حذيفة وولادة الجرم أقل ما يقال 18 عاماً، عقدين من الزمان، واضح؟ فإذن يريد بهذا لم يلحقه أي لم يدركه زمناً ولا حساً من كل وجه، واضح؟ وقد نص الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت الظراف على تحفة الأشراف أن أبا قلابة ما أدرك حذيفة، ما أدرك إيش؟ حذيفة، وضح هذا. نرجع إلى كلامه من الميزان، يصفه بأنه يدلس عمن لحقهم، يعني إيش؟ أدركهم. وهذه الكلمة شاملة، صحيح؟ أدرك، هل هنا أدرك ولم يسمع؟ ما في، لم ينص على عدم السماع. يدلس عمن لحقهم، كلمة لحقهم كما قلنا إدراك يشمل الحس البدني والزمني، يدخل في الإدراك هذا أو اللحاق من أدرك زمناً ولم يلقه، أو من لقيه ولم، أو من سمع منه ما لم يسمعه منه، صحيح؟ يدخل في اللحاق، يدخل. ليش تخرج؟ لا يوجد في كلامه ما يدل على خروج هذه الصورة، واضح؟ هذه جملة من الأقوال، وإلا فالجعبة فيها أكثر من ذلك بأضعاف مضاعفة. المقصد أن بعضهم أخذ مثل هذه الجمل قال لا يوجد فرق بين هذا، كله يسمى إيش؟ تدليس، واضح؟ نأتي إلى النقطة الثانية وهي ماذا؟ أنه وردت إطلاقات بعض أهل العلم على منصورة رواية صورة المرسل الخفي، وقالوا أنها إيش؟ إرسال قطعاً. ما قيد بعضهم، لا قال خفياً ولا ظاهراً، قطعاً لا يريد به الإرسال الظاهر، فإنه إنما يريد به ما يقابله وهو ماذا؟ الخفي. مثال كما سقنا بعض الأمثلة لأولئك نسوق بعض الأمثلة لهؤلاء. سليمان ابن يزيد الكعبي المدني أبو المثنى، قال الإمام الترمذي كما في ترتيب العلل الكبير: سألت محمداً، يريد من؟ البخاري. سألت محمداً عن حديث أبي المثنى، هذا سليمان بن يزيد أبي المثنى، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الضحايا، يعني ما رأيك في هذا الحديث؟ فقال البخاري: هو حديث مرسل، لم يسمع أبو المثنى من هشام بن عروة. طيب، قد تقول يا شيخ ظاهر لم يسمع، ها؟ لكن سأبين لك أن هذه الرواية صورتها صورة الإرسال الخفي. أبو المثنى هذا سليمان بن يزيد عاصر هشام بن عروة وروى عنه، إلا أنه لم يسمع منه، ومع هذا أطلق الإمام البخاري على صورة روايته عمن لقيه ولم يسمع منه، أطلق البخاري على هذه الرواية بأنها إيش؟ مرسلة، ما قال مدلسة أو تدريس. البخاري رحمه الله كما قلت قبل لم يقيد الإرسال لا بظهور ولا بخفاء، لكنه قطعاً لا يريد الإرسال الظاهر الجلي، وهو رواية الراوي عمن لم يدركه أصلاً، كمالك عن ابن المسيب كما سبق أولاً. طيب، قد يقول قائل: كيف علمت هذا؟ صحيح؟ أقول: يتجلى هذا في أمرين، يتجلى هذا في أمرين. الأمر الأول أن الإمام البخاري لم ينفي الإدراك، لم ينفي إدراك أبي المثنى لهشام، وإنما نفى السماع. فنفي الأول الإدراك يلزم منه نفي الثاني، أما نفي الثاني لا يلزم منه نفي الأول، بمعنى نفي السماع لا يلزم منه نفي ماذا؟ الإدراك، لأنه يحتمل أن يكونا متعاصرين ولم يلتقيا، أو التقيا ولكن لم يحصل بينهما سماع، قد يكون التقيا في مسجد الحرام مكة أو المسجد النبوي، رآه من بعيد ورآه وقعت عينه على عينه، هذه لقيا لم يحصل بينهما سماع، أو قيل له إنه فلان كما حصل مع الإمام أحمد مع عبد الرزاق في مكة، قيل هذا عبد الرزاق فخذ منه، قال لا، عقد النية أن يخرج إلى عبد الرزاق بعد أن يرجع من الحج، فرجع إلى العراق ثم حمل نفسه في الرواية ليأخذ عن عبد الرزاق رضي الله عنه ورحمه. يظهر هذا المعنى الذي ذكرت، قلت يتجلى في أمرين، صحيح؟ أنه ماذا؟ لم ينفي الإدراك وإنما السمع، لهذا قال بالإرسال. لم يسمع أبو المثنى من هشام، ما قال لم يدرك. يظهر هذا ما قاله الإمام ابن رجب في شرح العلل، قال: ولهذا المعنى تجد في كلام شعبة ويحيى وأحمد وعلي ومن بعدهم التعليل، انتبه، التعليل بعدم السماع، لم يسمع، التعليل بعدم السماع، فيقولون: لم يسمع فلان من فلان، أو لم يصح له سماع، ولا يقول أحدهم قط لم يعاصره. لم، الذي قلنا الإدراك، لم يعاصره، وإذا قال بعضهم لم يدركه فمرادهم الاستدلال على عدم السماع منه بعدم الإدراك، لأنه كما قلت أن نفي الإدراك يلزم منه نفي السماع دو ولا عكس. قال أعني ابن رجب: فإن قيل فقد قال أحمد في رواية ابن مشيش، وسئل عن أبي ريحانة سمع من سفينة، قال أحمد: ينبغي، هو قديم قد سمع من ابن عمر. قيل، أي لأحمد، لم يقل إن حديثه عن سفينة صحيح المتصل، ما قال أحمد صحيح المتصل، لما قيل سمع قال ينبغي، يعني هو قديم، فيه إمكان، هنا فيه إشارة إلى إمكان السماع القدم، سمع ممن هو ماذا؟ أكبر كابن عمر. قيل: لم يقل إن حديثه عن سفينة صحيح متصل، إنما قال هو قديم ينبغي أن يكون سمع منه. وهذا، أي من أحمد، هذه العبارة، هذا تقريب يعني إلماح، تقريب لإمكان السماع، وليس في كلامه، أي في كلام أحمد، أكثر من هذا، لا تحمل كلام أحمد أكثر من هذا، هو تقريب لكن ما في جزم. قلت: يتجلى في أمرين، علمنا الأول، الأمر الثاني أن الإمام البخاري لو أراد بالإرسال الإرسال الجلي الظاهر لنفى الإدراك ولم ينفي السماع، كما هو صنيعه رحمه الله في من لم يدرك أحد الرواة الآخر. فمثلاً سأله الإمام الترمذي كما في العلل، ترتيب العلل الكبير، عن حديث سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي الحديث، قال الإمام البخاري: هو حديث المرسل، سليمان لم يدرك أحداً من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هناك في أبي المثنى قال لم يسمع، هنا قال لم يدرك أحداً من الصحابة. وسأله أيضاً الإمام الترمذي عن حديث من طريق محمد بن علي بن الحسين عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً الحديث، قال البخاري رحمه الله: حديث مرسل لم يدرك محمد بن علي أم سلمة رضي الله عنها. الأمر الثاني، يعني أو الرأي أو النقل الثاني آسف، قلنا لأمرين هذان هما الأمران، واضح؟ النقل الأول هذا الذي نقلناه، نضرب أمثلة لمن هو روايته صورة روايته صورة المرسل، ويقولون عنها بأنها ماذا؟ مرسلة. مثال آخر، قول للإمام يحيى بن معين، أما قال في رواية هشيم عن زاذان بأنه دلسها؟ هنا أيضا يرويه الدوري عنه، قال يحيى: كل ما روى الأعمش عن أنس فهو مرسل، وقد رأى الأعمش أنسا. شوف، يثبت أن الأعمش رأى إيش؟ أنسا. الآن رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه، أما هي صورتها في الإرسال الخفي عند من يقول بهذا؟ وهنا وصفها بأنها إيش؟ مرسلة أو مرسل. إذن أطلق على هذه الرواية ماذا؟ إرسال، وصورتها صورة ماذا؟ وأثبت رؤية الأعمش لأنس رضي الله عنه. ويقول الآجري رحمه الله في سؤالاته لأبي داود: سمعت أبا داود يقول: لم يسمع الأعمش من واحد من أصحاب رسول الله. هذا يؤكد كلام من؟ كلام ابن معين الذي مضى. يقول الآجري: قلت أنس، أما يثبت ابن معين أنه رأى أنسا؟ الآجري يقول لأبي داود: قلت أنس. قال: ولا كلمة، ما سمع منه ولا كلمة، إنما رأى أنسا فقط، رؤيا، لقاء مجرد عن السماع. واضح؟ ومع هذا أطلق عليها ماذا؟ إرسال. من الأمثلة أيضا، تنبه إلى هذا، كم لنا؟
ساعة وربع.
وربع؟ طيب، من الأمثلة، قال الإمام أبو زرعة الرازي في المراسيل لما جاء وترجم ابن أبي حاتم لأبي وائل شقيق بن سلمة التابعي الكبير، قال أبو زرعة: أبو وائل شقيق بن سلمة عن أبي بكر مرسل. افهم معي. وأخرج الإمام ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير حديثاً أسنده من طريق منصور عن أبي وائل أن أبا بكر رضي الله عنه لقي طلحة فقال له: ما لي أراك واجماً، أي حزيناً، أكله الحزن. الحديث أورد بعد أن أورد هذا الحديث، أعني ابن أبي خيثمة، قال: سئل يحيى ابن معين عن هذا الحديث، حديث أبي وائل عن أبي بكر، وقيل له: حديث منصور عن أبي وائل حديث أن أبا بكر لقي طلحة. قال يحيى: حديث مرسل. لماذا قالوا هذا؟ هل معاصرة أبي وائل لأبي بكر واقعة؟ اسمع معي. أبو وائل شقيق بن سلمة مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام، وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره. أخرج الإمام البخاري في التاريخ الكبير بسنده عن أبي بكر بن عياش عن عاصم وهو ابن بهدلة قال: سمعت أبا وائل يقول: أدركت 7 سنين من سني الجاهلية. من سني ماذا؟ الجاهلية. هذا الذي قلته مخضرم، مما يدل على أنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره، وأسلم ولم يره. ما ثبت عند ابن سعد في الطبقات وأحمد في العلل لرواية عبد الله من طريق وكيع بن الجراح عن أبي العنبس عمرو بن ميمون ابن مروان قال: قلت لأبي وائل: هل أدركت النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم، وأنا غلام أمرد ولم أره. أدركته يعني زمناً لا حساً، ولم أره. جاء في ترجمة أبي وائل للكلباذي من رجال البخاري أو في رجال البخاري أن مصعب بن سلام قال: حدثني الزبرقان السراج قال: سمعت أبا وائل يقول: كنت قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن 10 سنين أرعى غنم أهلي بالبادية. لهذا قال الحافظ ابن حبان في الثقات لما ترجم له: أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وليست له صحبة، بعضهم عده في الصحابة، وليست له صحبة، كانت أمه نصرانية، سكن الكوفة وكان من عبادها. وقد ترجم أهل العلم الخطيب والذهبي وابن حجر وغيرهم أن نعم أنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقه. لهذا هو معدود في كبار التابعين مخضرم، بل هو أسن وأكبر من مسروق بن الأجدع، الإمام مسروق، وهو مخضرم أيضاً ومن كبار التابعين. وقد سئل أبو وائل: أنت أسن أم مسروق؟ قال: أنا أسن من مسروق. فهو من كبار من التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. جل رواياته عن كبار الصحابة، وهو معروف، أبو وائل معروف بأنه صاحب عبد الله بن مسعود، صاحب عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومن أعرف الناس بحديث عبد الله بن مسعود. قال الحاكم أبو عبد الله في المدخل إلى الإكليل: أبو وائل من أجلة التابعين بالكوفة، أدرك عمر وعثمان وعلياً رضي الله عنهم، فمن بعدهم من الصحابة، إلى أن قال: وهو من كبار التابعين. وفي معرفة علوم الحديث للحاكم في النوع 14 من أنواع علوم الحديث في تلكم الرسالة، ما هو النوع فيها؟ معرفة التابعين. يقول الحاكم: وهذا نوع يشتمل على علوم كثيرة، فإنهم على طبقات في الترتيب الصحيح. التابعين طبقات، منهم الكبار ومنهم الصغار إلى آخره. ومهما غفل الإنسان عن هذا العلم لم يفرق بين الصحابة والتابعين، فيدخل عليه الإرسال الخفي وهو لا يدري. ثم لم يفرق أيضا بين التابعين وأتباع التابعين، إلى أن قال: فمن الطبقة الأولى من التابعين وهم قوم لحقوا العشرة، يعني العشرة المبشرين. أليس من العشرة أبا بكر؟ أليس كذلك؟ من أدرك عمر أدرك أبا بكر رضي الله عن الجميع. قال: وهم قوم لحقوا العشرة الذين شهد لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجنة، إلى أن قال: منهم، من هؤلاء أصحاب هذه الطبقة، سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم، وعدد، ثم قال: وأبو وائل شقيق بن سلمة. إذن معاصرة وإدراك الإدراك الزمني والمعاصرة متحققة بين شقيق ومن؟ وأبي بكر رضي الله عنه. ومع هذا قال أبو زرعة: مرسل. وقال ابن معين عن الحديث: مرسل. صورة الرواية صورة ماذا؟ الإرسال الخفي إن قيل، ومع هذا قيل أنها ماذا؟ مرسلة، ولم يقل هي مدلسة. معاصرته متحققة، مات يوم الجماجم 82، لكن لم يحصل بينه وبين أبي بكر لقاء، لذا حكم على هذه الرواية بماذا؟ بالإرسال. ولما ترجم الذهبي له في السير قال: وقيل روى عن أبي بكر، مرض القول، مرض القول. كذلك من الأمثلة قول ابن أبي حاتم في المراسيل: قلت لأبي، أبو وائل شقيق، سمع من أبي الدرداء؟ سمع من أبي الدرداء يسأل أباه؟ قال: أدركه. ما قال إيش؟ سمع. قال: أدركه، ولا يحكي سماع شيء، لا يقول سمعت. أبو الدرداء كان بالشام، وأبو وائل كان بالكوفة، فهم من هذا ابن أبي حاتم أن ما يرويه أبو وائل عن أبي الدرداء تدليس، معاصر ومدرك، لكن ما، ومع هذا يروي. فقال له: قلت كان يدلس؟ شوف، هذا سؤال صريح. قال: لا، هو كما يقول أحمد بن حنبل هكذا. وسكت. ماذا قال أحمد؟ فسر مراده هذا الحافظ العلائي في جامع التحصيل، فقال: يعني ما كما يقول أحمد، يعني كان يرسل، أي عن أبي الدرداء، ما هو يدلس، يرسل. إذن المعاصرة متحققة، إدراك زمني متحقق وقائم، لكن السماع محل نظر، ولهذا قال: لا يحكي سماع شيء. لماذا لا يحكي السماع مع قيام التحقق هذا والمعاصرة الطويلة؟ البعد. هذا كان بالشام، وهذا كان فين؟ ولم يحفظ أنهم التقيا، هذا دخل الكوفة أو هذا دخل إيش؟ الشام. ولما كان الأمر هكذا متداخلاً ومشتبهاً بالتدليس في رواية أبي وائل عن أبي الدرداء، سأل أباه: كان يدلس يعني؟ قال: لا، كما يقول أحمد، يعني أنه إيش؟ روايته عنه في عداد الروايات المرسلة. نعم. إذن ما عدت روايته من قبيل ماذا؟ التدليس. عدت من قبيل ماذا؟ الإرسال، وصورتها صورة الإرسال، وقيل عنها أنها إيش؟ مرسلة، وقطعًا لا يراد به الإرسال الظاهر، رواية الراوي عمن لم يدركه. هنا إدراك قائم، إذن يقابل هذا بأنه يراد به الإرسال الخفي، وهذا أمر ظاهر جدا. من الأمثلة أيضا، طولنا عليكم، طيب، قول ابن أبي حاتم في المراسيل، قال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي صاحبنا الذي مضى، أبو قلابة عن النعمان بن بشير سأل أباه، يعني يروي عن أبيه، آسف، قال أبي، ينقل عن أبي، أبو قلابة عن النعمان بن بشير نقل أبو حاتم عن يحيى، قال يحيى ابن معين مرسل. أبو حاتم ينقل عن ابن معين أنه حكم على رواية أبي قلابة عن أبي الدرد عن النعمان أنها إيش؟ مرسلة. ثم قال أبو حاتم: قد أدرك أبو قلابة النعمان بن بشير ولا أعلمه سمع منه. يدرك، يقول قد أدرك، يثبت الإدراك الزمني المعاصرة، لكن السماع لا أعلم. قول ابن معين الذي نقله عنه أبو حاتم هو في تاريخ الدوري. ماذا يقصد الحافظ هنا بقوله قد أدرك أبو قلابة أبو حاتم؟ ماذا يقصد؟ أدرك هذا منه بيان لأن المعاصرة متحققة بين الاثنين، صحيح؟ ومع هذا حكم الإمام ابن معين على روايته، رواية أبي قلابة عن النعمان بأنها مرسلة. سؤال: هل تعقب تعقب أبو حاتم الإمام ابن معين في حكمه بالإرسال؟ ما تعقبه بشيء، نقل عنه، صحيح؟ ولو كان يخالفه في حكمه لبين، ولهذا ضمن ابنه رواية أبي قلابة عن النعمان في كتاب المراسيل. هذا أولا. ثانيا، هذه اللفظة من الإمام ابن معين مرسلة لم يقتقيد لا بظهور ولا بخفاء، قطعا لا يراد بها الجلي، إنما يراد به ما يقابلها. هذه الكتب، كتاب المراسيل لابن أبي حاتم وما جرى مجراه، تجد فيه كمًا من الرواة الذين أدركوا عددًا ممن رووا عنهم إلا أنهم لم يسمعوا منهم أو لا يعرف لهم سماع منهم، ومع هذا ضمنوا هذه الكتب. من أولئك الإمام الليث بن سعد، سئل أبو زرعة الرازي هل سمع، يعني الليث، من عبد الرحمن الأعرج؟ قال أدركه ولم يسمع منه شيئا، وهو في كتاب إيش؟ المراسيل. أدركه ولم يسمع منه شيئا. مثال أخير ثم بعد ذلك نقف عند تنبيه مهم في المقام. مثال آخر خامس من الأمثلة، سقنا للأول خمسة بس وللثاني خمسة كذلك، يعني يكفي لعله. قال الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه السنن في كتاب النكاح، ذكر رواية حديث من طريق عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها، أورد بعد ذلك جملة من الروايات من طريق ابن بريدة عن عائشة قال الإمام الدارقطني عقبها: هذه كلها مراسيل. ابن بريدة لم يسمع من عائشة، انتهى. أقول عبد الله بن بريدة مات سنة 105 من الهجرة، وقيل 115. كم كان عمره لما مات؟ 100 سنة. مات عن 100 عام. ولد سنة 15 من الهجرة. عائشة رضي الله تعالى عنها متى ماتت؟ سنة 57 من الهجرة. يكون بهذا أدرك ابن بريدة من حياة عائشة قطعاً قرابة 40 عاماً، ومع هذا يروي عنها، ووصفت روايته عنها بأنها مرسلة، وصورتها صورة الإرسال، ولم يتوصف بأنها مدلسة، لأن المعاصرة بينهما ماذا؟ ظاهرة وواضحة. فتأمل جيداً وتدبر كثيراً بارك الله فيك، والأمثلة كثيرة جداً جداً جداً. هذا مما أغفله أولئك أو تغافلوا عنه. كم لنا؟
ساعة وأربعون.
طيب، نقف عند التنبيه في بيان دلالة كلمة أدرك والمراد منها. طيب، إن شاء الله نكمله في اللقاء القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.